الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على صحيح مسلم كما في كتاب المنذري رحمه الله. هذا الحديث هو من الأحاديث التي في سياق كتاب الإيمان، وفيها بيان فائدة التوحيد وأن من وحد الله جل وعلا أنه لا يعذبه. هذا هو خلاصة حق الله على العبيد وحق العبيد على الله جل وعلا، أن يوحدوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا قضية في موضوع العبادة هي أشمل مما يفهمه كثير من الناس، يلخصها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذه حقيقة العبادة، لا كما يفهمها كثير من الناس بمفهومها الخاص. فلهذا نجد أن لفظ الحديث هنا فإن أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فالعبادة حقيقتها أشمل من المعنى الخاص الذي يفهمه كثير من الناس الآن، حيث أنهم يقصرون العبادة على جزء منها، بينما إن توحيد العبادة هي حقيقة توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. بل إن هذا التوحيد كما هو معلوم هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو الذي ضل فيه البشر أكثر من ضلالهم في توحيد الربوبية، مع أن هناك ضلال حتى في توحيد الربوبية. فمن هنا مفهوم العبادة يشمل الصلاة والزكاة والصيام، ويشمل أيضا تحكيم شريعة الله جل وعلا، يشمل أي فعل من الأفعال التي أمر الله بها في أمور الدين والدنيا. فمثلا البيع والشراء وفق مقتضى الشرع عبادة، وهو من توحيد الألوهية، من أجل أن يحصلوا على ما وعد الله به، هذا حقه سبحانه وتعالى، فيأتي حقهم وهو ألا يعذبه. ولذلك نحن الحقيقة بحاجة إلى إيضاح مفهوم العبادة لدى الناس، وهنا ضلت المرجئة في هذا الباب، وظلوا في باب الإيمان ضلالا كبيرا، ولذلك وقع الانحراف لدى الآن المسلمين انحرافا كبيرا، حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ويجدون من يقول لهم إنكم على الإسلام الصحيح، بل على الإيمان الصحيح. وهذه هي نهاية وقمة الإرجاء التي وقع فيها كثير من الناس. وهذا الحديث يبين قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والعبادة ما دام هنا جاء العطف فهي غير التوحيد وهو الإيمان، فالإيمان شيء والعبادة شيء آخر، والعبادة هي فعل الجوارح وأعمال الجوارح. وأعتبر أن هذا الحديث رد على المرجئة، ومن هنا يحصل على حقهم عليه ألا يعذبهم سبحانه وتعالى، نسأل الله ألا يعذبهم. هذه خلاصة هذا الحديث. ومن هنا أعود فأقول إن الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم وجاء من بعده المنذري واختصرها لا بد أن تؤخذ جميعا، ولا يؤخذ بعضها دون بعض، وبعضها يكمل بعضا، حتى نستطيع أن نكون بين منهج الخوارج الذين غلوا في هذا الجانب وبين منهج المرجئة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما من لفتات الحديث فهو هذا الأسلوب التعليمي. أيها الأحبة،
مضطر أن أقول كلمة حول هذا الجانب يغفل عنها كثير من طلاب العلم، وهو أنهم لا يعتنون بنوع الإخراج في إيصال المعلومة. مجرد أن يلقوا المعلومة يعتبروا أن هذا كافيا لتلقيها من قبل السامع، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ هذا الأسلوب مع معاذ وهو طرد واحد، يسأله السؤال ثم لا يجيبه ويتركه ساعة من أجل أن يشوقه، ثم يعيد مرة أخرى وفي الثالثة يجيبه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك السؤال الثاني. ولذلك ألحظ أن بعض طلاب العلم مع ما آتاهم الله من علم ومن خير عظيم يقصرون في باب إيصال المعلومة إلى السامع، بينما نجد أن جبريل كما في الحديث السابق استخدم أسلوب لفت النظر وشد النظر من أجل أن يلفت النظر أو يلفت نظر السامعين لما يريد أن يقول. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم بدأ بطريقة الأسئلة حتى شد السامعين، وهنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع معاذ، وكذلك نجد أحد الصحابة كما أخذنا لأنه خلع البرنس عن رأسه حتى يلفت النظر. فموضوع إيصال المعلومات إلى السامعين ومراعاة حال السامعين والأسلوب المناسب، وهما يسمى اليوم وسبق ومع كل أسف أن الغرب بوسائل الإعلام جعلوا علم الإخراج علم مستقل لذاته يدرس في الجامعات، ومهمته كيف يشد السامعين إلى ما يقولون وهم يروجون الضلال. فحري بالمسلمين أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في باب العناية بالإخراج، في النطق، في الأسلوب، في الحديث، في مراعاة السامع، في حركة تشد السامع. هذا مع كل أسف أقول قصرنا فيه كثيرا، ولذلك كما ذكرت في درس ماضي أن بعض الخطباء وهو يخطب يكون سببا أن ينام من يستمع إليه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر كما في حديث جابر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، احمر وجهه واشتد صوته احمرت عيناه. يعني من هذه وسائل تأثيرية في السامعين لها تأثير كبير جدا في جذب انتباههم وحتى يذهب عنهم جانب الملل. هذه مسألة مهمة نغفل عنها. ثم نجد أيضا هذا الأدب الجم من معاذ رضي الله تعالى عنه في عباراته، لبيك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل، ثم يقول لبيك يا رسول الله، ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد عليه بهذا الأدب ويجيب أنه لا يدري بعباراته الجميلة عندما قال له الله ورسوله أعلم، وهكذا. فيحتاج أيضا طلاب العلم إلى هذا الأسلوب من الأدب في التعامل مع سائلهم ومع مشايخهم. وأخيرا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتنس فرصة ولو هي يسيرة في كون معاذ ردفا له ورديفا له، استغل هذه الفرصة للتعليم والتوجيه وتلقين باب من أعظم أبواب الإيمان، والله أعلم.
عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتي فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي ويتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه.
هذا الحديث فيه وقفات كثيرة جدا، منها مشروعية دعوة المفضول للفاضل وأن يستجيب الفاضل للمفضول إذا كان لأمر مشروع وفيه استجابة للداعي وتطمين لنفسه. ثانيا التبرك المشروع هنا الذي ذكره عندما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي من أجل أن يتخذه مصلى، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتعدى إلى غيره، لأن العبادات توقيفية، فلا يحق لأحد إذا بنى بيتا أن يدعو عالما أو زاهدا أو صاحب فضل من أجل أن يصلي في موضع من أجل أن نتخذه مصلى، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. وفي هذا الباب ظل كثير من الناس كما هو معروف، فابتدعوا من حيث أرادوا الاتباع وأساءوا من حيث أرادوا الإحسان. نجد أيضا جواز التحدث بحضرة المصلين إذا كان ذلك لا يشغل المصلين ولا يحدث لبسا في صلاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والصحابة كانوا يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى حديثهم، فإذا كان الحديث لا يشغل المصلي ولا يحدث لبسا في صلاته فلا حرج في ذلك. أيضا وجوب الدفاع عمن يتهم بما ليس فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن هذا الرجل وشهد له بينما حدثت التهمة من قبل بعض الصحابة لهذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله، فدافع عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جواز ذكر من فيه ريبة لأولي الأمر، فإذا كان في ذكره مصلحة فجواز ذكر ذلك لمن يستفيد من ذكره وليس لمجرد التفكه والحديث كما يفعل كثير من الناس. أيضا المسلم يؤخذ بالظاهر، أما السرائر فأمرها إلى الله جل وعلا. كذلك سماع المصلي لغيره لا يبطل صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامهم وعقل ما يقولون ومع ذلك لم يبطل صلاته وأجاب عليهم بشيء سمعه في أثناء الصلاة. كذلك جواز الدعاء على أهل النفاق والشقاق وتمني وقوع المكروه بهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. وأخيرا جواز اتباع العالم والإمام لأصحابي في زيارة أو ضيافة إذا علم من حال الداعي رضاه بذلك.
باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية لأدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة.
سبحان الله، هذا الحديث مكمل أو هو الحديث السابق الذي أخذناه أول حديث. ولفت نظري أيضا مرة أخرى في هذا الحديث هذا الشمول والاستقصاء، سنجد هذه الكلمات الجامعة التي فيها حشو ولا إطناب جمعت أصول الدين وأركانه وذكرت تفاصيل دقيقة. أيضا مسألة أخرى، لأن سبقا تحدثنا عن هذا الحديث وهو أول حديث، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن النقير في بيئة بعيدة جدا عن المدينة، ولم يكن هذا موجودا في المدينة، ولذلك استغربوا قالوا وما علمك بالنقير. هذا يجعل العالم أن يكون عالما بالواقع مدركا لواقع القوم الذين يدعوهم، ولذلك يحسن بالداعية وبطالب العلم قبل أن يذهب إلى بلد وقبل أن يستقبل أهل بلد إن جاءوا أن تكون لديه من المعلومات لديهم وعن خصائصهم وعن أحوالهم ما يساهم في تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم وبيان ما عليهم عليه من أخطاء وقعت. هذا باب قصرنا فيه كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولج من الباب الأعظم في هذا الجانب، فكان إذا جاءه وفد من الوفود
تكون لديه معلومات مسبقة عن هذا اللفظ حتى يتحدث لديهم ومعهم بما يخصهم. هذا يفرح السامعين. ولذلك استغرب هؤلاء قال وما علمك يا رسول الله بالمكة؟ ثم ذكر لهم تفاصيل دقيقة في هذا الموضوع حتى إن هذا الصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان يخفيه أو أخبر قومه بشيء كان يخفيه. هذا مسألة حقيقة مجربة الآن في العلم السياسي الحديث. مثلا الدول إذا أراد رئيس أي دولة يستقبل رئيس دولة أخرى أو وفد من دولة يطلب معلومات من سفارته عن هذه الدولة متكاملة، فيقدم له ملف متكامل حتى يكون حديثه مع هذا الرئيس عن معلومات مباشرة. ولذلك يستغرب بعض الوفود كيف أن هذا الرئيس أو هذا المسؤول يعرف هذه المعلومات. وهذا اليوم متيسر وسهل عكس ما كان في الماضي وصعوبة المعلومات في الماضي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به، وهو مرة أخرى باب من أبواب الألفة، وفي الوقت نفسه باب من أبواب التعليم ومخاطبة الناس بما يعنيهم لا بما يعني غيرهم. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث مسألة الناس فيها بين إفراط وتفريط، مضطر أن أوضحها بشكل وآمل أن أوفق في هذا الجانب. كثير من الناس يستخدم بعض الأحاديث دون بعض في قضية مدح الإنسان في وجهه، ويأخذون بحديث إذا رأيتم الداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ويأخذونه بإطلاقه ويعتبرون مجرد أنك مدحت إنسان أنك أخطأت وأنك خالفت الحديث وأنك وأنك إلى آخر. وهذا الحقيقة باب فيه إفراط وتفريط. هذا الحديث حديث صحيح إذا رأيتم الداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ولكن لو رأينا ورأينا سببه ورأينا كيف قيل يكثر في من يمدح السلاطين، ولذلك يتزلفون للسلاطين بمدح يريدون من ورائه أشياء وقد لا يكون الكلام على حقيقته وعلى وجهه. بينما المدح إذا كان مدح الإنسان في وجهه جائز شرعا إذا كان حقيقة ولا يخشى على الإنسان الفتنة أي تؤمن فتنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هنا الأشج بمدح عظيم، إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناس، وهذا من أعظم أبواب المدح. لكن أول أن تكون حقيقة في الرجل، وثاني أن لا تخشى عليه الفتنة، لأن بعض الناس لا تؤمن عليه الفتنة. فإذا أمننا الفتنة مع الاعتدال في هذا الأمر فلا بأس ذلك، بل أقول أكثر من هذا أن الإنسان نفسه يجوز له أن يمدح نفسه إذا كان يترتب عليك مصلحة ظاهرة، وأيضا أمن على نفس العجب أو حبوط العمل. الدليل على ذلك أن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، لم يكن هذا مدح فما هو المدح؟ ويقول لإخوانه وأنا خير المنذرين بعد آيات، وهذا من أعظم المدح. إذا كانت له مصلحة ظاهرة فقد يكون للعالم مصلحة أن يتحدث عن نفسه بشيء فيه المدح، إذا كان في ذلك قال العلماء باب الاقتداء من أجل أن يقتدى به، أو أنه يمدح نفسه من أجل توصل إلى مصلحة ظاهرة. وأعطيكم مثال عملي يسير ما ننتبه له نحن الآن، كون الإنسان يقدم شهاداته الآن والتزكيات التي يزكي فيها العلماء يقدمها لوظيفة هو مدح، نوع من المدح، فهو من باب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو يقول هذه شهاداتي وهذه تزكيات العلماء لي وهذا أنا، بل ربما ما بعضهم ذكر سيرته بيده كتبها، فهذا جائز ومشروع بشرط كما قلت أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين، وفي الوقت نفسه أن يأمن على نفسه الفتنة. هذا ما يتعلق في مثل هذا الحديث والفوائد الموجودة فيه. ثم أيضا فيه جواز إخبار الإنسان عن نفسه في أمر أيضا يستحى منه إذا كان لذلك مصلحة ظاهرة دون أن يترتب على ذلك مفسدة، كما فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لما قال وفي القوم رجل أصابته جراح قال كنت أخبرها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك لماذا؟ لأن كانت في مصلحة ظاهرة هنا، ومن باب تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يؤول إليه ذاك الأمر، فهذا الرجل قال نعم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقع لي أنا شخصيا، فانظروا ماذا حدث لي. فإذا كان الإنسان حتى في شيء يرى من المصلحة الإخبار به ولو كان بالجملة الأصل ألا يخبر به ما دام لا يفشي سرا أو يسيء إليه فلا حرج في ذلك، ما دام داخلا في جانب من الجوانب التي غلبت عليها المصلحة، ولو كان في الأحوال العادية الأولى ألا يفعل ذلك فلا مانع منه. وهذا حدث في أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أنكر بعض الصحابة أو بعض نساء الصحابة لأن الصحابيات هذا الأمر، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكرت عائشة عندما قالت لها فضحت النساء يا أم سليم تربت يدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يدك. فإذا كان الأمر ولو كان بالجملة يستحى منه السؤال عنه أو الإخبار به، والسؤال يحمل الإخبار، السؤال نفسه يحمل الإخبار، فلا حرج في ذلك ما دامت فيه مصلحة ظاهرة لا مجرد التفكه أو إفشاء الأسرار أو نحو ذلك، والله أعلم.
باب الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
هذا الحديث مع قصره فيه فوائد عظيمة جدا. فمما لفت نظري في هذا الحديث أبدأ بآخره، عندما قال تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. المفهوم الخاطئ عند الناس أن من كف شره عن الناس صدقة منه على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هي قبل أن تكون صدقة على الناس صدقة منك على نفسك، لأنك فعلا وقيت نفسك شرور كثيرة جدا ووقيت نفسك آثام عظيمة جدا. فمن كف شره عن الناس صحيح أنه كف أذى عن الناس، لكنه قبل ذلك كف أذى عن نفسه. لماذا؟ لأن شره قد لا يضر الناس أحيانا، بل قد يفيد الناس، إما أن يكسبهم أجرا أو لأي فائدة أخرى مع الضرر الظاهر، بينما هو كسب الأذى والإثم مباشرة لأنه أساء إلى الناس وهو من أعظم الإثم. فإذا انظروا إلى هذا اللفظ، وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. ما أحوجنا فعلا إلى استيعاب هذا المفهوم حتى يكون واضح لنا أننا نريد الوقاية لأنفسنا وأن هذا مصلحة على أنفسنا قبل غيرنا. ومن هنا أأتي بمعنى آخر، الذي يعلم الناس ويحسن إلى الناس، أحيانا يدخله العجب يتصور أنه يحسن إلى الناس. لا يا أخي الكريم، أنت أحسنت إلى نفسك قبل أن تحسن إلى الناس، أنت أفدت نفسك قبل أن تفيد الناس. أعطي مثال، رجل مثلا يشرح حديثا ليبين هذا الحقيقة، ويكون الحضور ثلاثة أو أربعة، ربما مثلا من بعض الحضور الذين يستمعون إلى هذا الدرس قد يكون أعلم من المتكلم، فهم لا يستفيدون كثيرا من كلامه. إذن هو ما أعطاهم شيئا كثيرا، لكن هو جلب إلى نفسه الخير بكسبه الأجر بإلقاء هذا الدرس أو إلقاء هذه الكلمة أو إعطاء هذه الفائدة، حتى ولو كانوا ممن يعلم ذلك. كما ذكر بعض الصحابة وبعض التابعين أن الرجل يحدثه بالحديث ويعلم قبل أن تلده أمه يحفظه، ولكن يستمع منه من أجل أن يكسب الخير. ومثال الرجل الذي تصدق على غني فقيل له قبلت صدقتك، أما صدقتك فقد قبلت عندما تصدق على غني وعلى زانية وعلى سارق، فهو تصدق على غني، ماذا تفيد هذه الدراهمات التي أعطاها لهذا الغني؟ لكن هو الذي استفاد، والذي قيل له ونودي أن قد قبلت صدقتك، مع أن فائدتها للغني محدودة جدا، ما أقول ليس لها فائدة وإلا ورد في الحديث فائدة هذه، لكنها للمتصدق أكثر كذلك في العلم. لماذا أقول هذا؟ حتى لا نمن على الناس ولا تمنن تستكثر. وفي الوقت نفسه عندما يكون في الإنسان شر عن الناس، لا يتصور أنه يحسن إلى الناس بكف شر فقط، بل هو يحسن إلى نفسه قبل أن يحسن إلى الناس. هكذا وجه محمد صلى الله عليه وسلم. من الفوائد العظيمة في هذا الحديث أيضا أيها الأحبة في قول تعين صانعا أو تصنع لأخر. أين الشيوعية؟ أين الاشتراكية؟ أين الدعاوى والنظام الغربي والحضارة الغربية في هذه الكلمة؟ التكافل الاجتماعي هذا موجود في الإسلام، لم يسبق إليه أبدا في هذا الميدان، ولكن جهلنا في ديننا أودانا إلى أن نعجب ببعض النظريات الموجودة لدى الغرب أو الشرق. لماذا اجتاحت الاشتراكية أو الشيوعية العالم الإسلامي قبل 50 سنة؟ سبب ذلك هو الجهل. أولا الجهل في الإسلام وسوء التطبيق، فوقع الأمران جهل من قبل الناس وسوء تطبيق من قبل الولاة كثير مسلمين، فوقع الخلل. وإلا كان لا يمكن أن يكون هناك مكانة لمثل الشيوعية أو غيرها أو الاشتراكية، حتى اضطر مع كل أسف بعض الدعاة اجتهدوا في هذا، ولا شك أنه خطأ عندما يؤلف ويقول انسياقا مع كل هذا اشتراكية الإسلام. لا، الحقيقة الإسلام ما في اشتراكية،
الإسلام فيه تكافل، فيه تضامن، فيه تعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على العدوان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة، أحاديث وآيات صريحة جدا في هذا الباب. أيضا هناك تقصير في إظهار هذا الجانب في الشريعة، ومع التقصير العلمي فيه تقصير تطبيقي وعملي، فوقع الخلل مرة أخرى في هذا الجانب. ولذلك بالمناسبة فإنني أدعو هنا إلى ما يسمى بالمجتمع المدني في العرف المصطلح الحديث، وهو إقامة الجمعيات الخيرية والترابط مع الناس. الآن الجمعيات النصرانية التي تملأ الأرض عددها لا يقاس أبدا، يعني كثرة بقلة عدد الجمعيات الإسلامية، ولذلك أثروا على المسلمين في أفريقيا وفي مواطن كثيرة باسم العلاج وباسم التكافل الاجتماعي وباسم الإغاثة وغير ذلك. نحن حري بنا الآن أن ننزل إلى الواقع، واسمحوا لي أن أكون أكثر وضوحا في هذه المسألة. كثير، وأنا عندما أتحدث عن طلاب العلم وعن غيرهم فإنني أيضا أتحمل مسؤولية في جزء مما أقول، لا ينزلون إلى واقع الناس في حياتهم الخاصة، في معاشهم، في أكلهم، في شربهم، في شؤونهم. نتصور أن الواجب علينا فقط هو أن نلقي الدروس والمحاضرات ونأمر وننهى فقط، لا، أولى من ذلك. وأن من أجل أن يقبل هذا الكلام أن نعنى بتكافل الناس وظروف الناس وأحوال الناس، أحسن إلى الناس. طبعا البيت لما تستعبد أتحفظ عليها، ولكن قد تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الفرد إحسان، أي أن تكسب قلوبهم، أراد أن تكسب قلوب الناس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. إنشاء الجمعيات الخيرية، إنشاء المستودعات الخيرية، رعاية الناس، رعاية الأيتام، رعاية الفقراء، رعاية المساكين، هذا أيضا يكون أدعى لقبول كلامك إذا تكلمت وقولك إذا قلت. هذه مسألة أيضا نفهمها من هذا الحديث، والأمة الآن بحاجة إليها من أجل منافسة ما يوجد من جمعيات غربية وغيرها. نعم أنا أرى في الطريق والحمد لله شيء من هذه الجمعيات، ولكن يحتاج الوضع إلى أكبر من ذلك وتوسع هذا النشاط، وهو عبادة ولا شك، هذا عبادة وفيه فضل عظيم، وفيه إصلاح، وفيه تربية، وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولو لم يكن فيه إلا الإطعام بحد ذاته لكان في ذلك أجر عظيم. كيف إذا تبع ذلك التعليم والتربية والدعوة والإصلاح كما هو واقع من كثير من هذه الجمعيات، وكما استغل النصارى هذه الجمعيات لنشر دينهم المحرف الباطل، فيجب نحن أن نستثمر هذه الجمعيات من أجل نشر ديننا وتعليم الناس وتوجيههم، وهذا من أقرب شيء أي أن تحسن إليهم وإلى نفوسهم من أجل أن يقبلوا ما تقوله من كلام، ولا تكتفي بمجرد الكلام الذي تقوله على المنابر مع أهمية ذلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل كان يتفقد الناس ويساعد الناس، وكذلك الصحابة بعد أبو بكر وعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. أيضا من هذا الحديث، وقلت لكم هذا حديث مع قصره فيه شيء عجيب، التعبير بأفضل الأعمال لا يلزم منه التفضيل المطلق، وإنما قد يكون تفضيلا نسبيا مراعاة لحال الزمان أو المكان أو السائل، وقد يراد أنه من أفضل الأعمال، وللعلماء كلام نفيس في هذا الباب يرجع إليه في مضانه عند شرح هذا الحديث. عندما يأتي في حديث أفضل الأعمال أحيانا نحدث إشكال عند بعض الناس، يقول كيف أجمع أن في قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال الإيمان في الله، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، اختلفت الأحاديث. نقول لا تعارض بين الأحاديث، فهذا يكون إما على تقدير أنه من أفضل الأعمال، أو على تقدير أنه أفضل الأعمال هذا الوقت. فمثلا يكون في وقت من الأوقات أفضل الأعمال الدعاء، وأحيانا يكون أفضل الأعمال هو الصدقة مراعاة لحال الناس، وأحيانا يكون أفضل الأعمال غير الجهاد عندما يهجم عدو من الأعداء، وهلم جرت. فعلى حسب الحال والزمان والمكان تختلف الأحكام، وهذا دليل على مرونة هذا الدين، وعلى أنه دين عملي يراعي أحوال الناس وواقع الناس ويتجاوب معهم فيما يراعون. وهذا إجابة على هذا السؤال، لأنه قد يحدث إشكالا لدى كثير من الناس. أيضا أن على العالم أن يتسع صدره للسائلين ولا يضيق مع كثرة الأسئلة. وكم جاءت من اتصالات يشتكون من بعض طلاب العلم، يقول بعضهم بعد أن أعطي سؤالي ثم يعطيني طالب العلم الجواب، قبل في نهاية جوابه يضع السماعة دون أن يقول في أمان الله، مع أن يكون لدي أكثر من سؤال. وبعضهم قد يعاتب السائل، لماذا تكثر من الأسئلة؟ وبعضهم قد يقول للسائل أنا مشغول، وهلم جرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأله الصحابة ويسألونه ويسألونه، ولم يقل اليوم من الأيام للسائل قف، بل كانوا هم يتوقفون، حتى كما في الحديث الصحيح: فلم أدعه إلا مراعاة الناس، إلا رفقا به صلى الله عليه وسلم، وإلا لأكثر السؤال كما في حديث مسعود وغيره رضي الله عنه. فعلى العالم أن يتسع صدره للناس. لماذا أيها الأصوات؟ لأن السائل إذا وجد من العالم اتساع صدر جاءه وبت إليه همومه وشجونه، لكن إذا كان يشعر بمعاناة من أجل أن يحصل على جواب سؤال واحد وقد لا يحصل على حتى جواب هذا السؤال، سينصرف الناس عن العلماء، وقد يجدون من يفتيهم وهم ليسوا أهل الفتية. وهذا الذي وقع، يذهب الناس أحيانا إلى أنصاف المتعلمين، يذهب الناس إلى أناس لم يتعلموا بعد، لأنهم قد يكون أحسن خلقا وأكثر قدرة في التعامل مع هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب. وهذه مسألة نغفل عنها وهي يسيرة، ولكنها تحتاج إلى بعد نظر وصبر وتحمل، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الترك يسمى عملا ويؤجر عليه صاحبه إذا نوى بذلك وجه الله، وكان تركا لمحرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هنا كان يسأل عن أفضل العمل، أي الأعمال أفضل، فقال: تكف شرك عن الناس. والكف الشر ترك، ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عمل، واعتبر يترتب عليه أجر ما دام تركا لمحرم أو تركا لمكروه. أيضا نجد من فوائد هذا الحديث العظيم، وهي على سبيل الاختصار، هذا الحديث دليل على شمول الإسلام وكماله وعنايته بالأصول والجزئيات وفي أمور الدين والدنيا، وأن الإنسان يؤجر على أمور الدنيا والآخرة. هذا الحديث القصير سبحان الله في أمور عظيمة جدا، بدأ بالإيمان وانتهى بقضية تعين صانعا أو تصنع الآخر، ثم بدأ بقضايا كبرى في الإيمان والجهاد والرقاب، ثم ينتهي بقضايا قد نراها في تفصيلنا أو رأينا أنها جزئية. وهذا حقيقة موضوع عظيم جدا يغفل عنه كثير من الناس. وبالمناسبة، وإن كنت أستبق الحدث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في خطبته في حديث ابن معدان، عندما خطب وبدأ بقضايا كبرى في الخطبة وانتهى في الكرات والبشر، نعم، ما قال الناس، تحدث عن أمور في الدين والدنيا والسياسة والفرائض والخلافة كلها في خطبة واحدة، حتى انتهى إلى موضوع من يأكل البصل أو يأكل، ووجه في ذلك في خطبة واحدة. فإذا العالم والخطيب وطالب العلم يجب أن يعنى بشؤون الناس كبيرها وصغيرها. وأيضا لا نقول هذه جزئيات، ومع كل أسف هناك من يأتي ويقول هذه قشور، وهذا من الباطل والضلال والعياذ بالله. ليس في الإسلام قشور، بل كله لب، ما ورد في الشرع كله لب وكله ثمرة، وجب أن يعنى. بل هذه التي يتصور الناس أنها من الجزئيات، وقد تكون نعم هي فرعية، قد تقود إلى الكليات وإلى الاستسلام المطلق لله جل وعلا. أيضا فيه دليل على أهمية استغناء الأمة عن غيرها واكتفائها بما تحتاج إليه عمن سواها، ومع كل أسف قصرت الأمة في هذا الباب كثيرا. حتى الآن ونحن نتحدث، أكثر ما أمامنا من أجهزة ليست من صنع المسلمين، بل حتى أجد أبسط هذه الأمور، القلم، النظارة، الورقة، ليست من صنع المسلمين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاستغناء، تعين صانعا أو تصنع الأخرق، حتى تختفي الأمة عن أعدائها وعن سواها. وهذا الذي جرى عليها الأمة في عصرها الحاضر الويلات لاعتمادها على غيرها. ثم أيضا أيها الأحباء، هذه مسألة وأختم بها، أن العمل في أمور الدنيا فيما تحتاج إليه الأمة شرف يمدح به صاحبه ولا يعاب، ولو كان من الأمور التي يتعفف منها علية القوم وكبراؤهم ككثير من الحرف والصنائع. هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وأفضل الأعمال في مجال الدنيا والآخرة، ويدله النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، ويدله أيضا على الصناعة وأن يعين صانع، بينما الأمة تجدها أنها قد فرقت الناس إلى طبقات، هؤلاء من أهل الحرف، وهؤلاء من أهل التجارة، وهؤلاء من كذا، بينما هذا التفصيل باطل. الإسلام العمل فيه شرف، ما دام الإنسان يستغني بنفسه، وليس في هذا العمل خرما للمروءة، كما فيما ورد من بعض الأحاديث ككسب الحجام مثلا، هذا ما وردت فيه النصوص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبير، هذا نقف عند النص، أما ما عدا ذلك فكلها شرف وتقسيم الأمة. والمشكلة أن هذا التقسيم ترتب عليه أيضا أحكام عند الناس تصوروها شرعية، أدخلوا فيها في موضوع الزواج والطلاق، وأنه يجوز الزواج من هؤلاء ولا يجوز الزواج من هؤلاء، وهذه ليست من الشريعة في شيء. وقسمت الأمة إلى طبقات، كما أنها في باب الدعوة والعمل قسمت إلى حزبيات
وإلى جماعات متنافرة لا جماعات متعاونة، أين قسمت في موضوع المجتمع بسبب عمل أو حرفة شرف، وهي شرف فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا خلل كبير. أنا أعرف بعض العوائل قاطعت بعض أبنائها لأنه عمل في بعض مثل هذه الأعمال التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنهم عندما قاطعوه كما ذكر لي بعض الأفراد لم يساعدوه، هو ما لجأ إلى هذا العمل في رأيه إلا أنه لم يساعد، واجه الحياة ومتطلبات الحياة قد لا تكون معه شهادة يعمل بها، فعندما عمل بعض الأعمال هدده عائلته وقاطعت أنت ابن فلان وتعمل بهذا العمل. ثم تجد في بعض المناطق وفي بعض البلاد أناس يقسمون هؤلاء أبناء كذا وهؤلاء أبناء كذا، ثم يرتبون عليها كما قلت أحكام في الزواج وفي غيره، وهو ليس من شريعة الله جل وعلا بل هو من أمور الجاهلية، وتواضع عليها الناس مع كل أسف. هذه مأساة، بينما في الإسلام العمل شرف، ونحن يجب أن نكون هذا واقعا وندعم هذه الأعمال إلا ما ورد النص بالإشارات إليه كما أشرت قبل قليل كسب الحجامي أو غيره، أما ما عدا ذلك فلا. هذا ملخص أقول شديد لهذا الحديث، وإلا فهذا الحديث مع قصر كلماته وقلة كلماته وقصر حروف فهو يحمل دروسا عظيمة، آمل أن يكون فيما ذكرت كفاية في مثل هذه المناسبة، والله أعلم.